بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا بالأمس عن الدليلين الأصليين اللذين ترجع إليهما كل أدلة أصول الفقه، وهما الكتاب والسنة. وقد كان ذلك بشيء من الإيجاز نظرا لضيق الوقت، وسنتناول بالحديث اليوم دليلين آخرين هما أشهر الأدلة بعد الكتاب والسنة، وهما الإجماع والقياس. والإجماع أيها الإخوة يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة من حيث الذكر، ولكنه عند الاستدلال مقدم على كل الأدلة لما سنذكره في الإجماع إن شاء الله من قوة الدلالة. والإجماع هو العزم والاتفاق، ولهذا وبهذا جاء قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم. وفي الاصطلاح هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. فالاتفاق جنس يدخل فيه اتفاق المجتهدين واتفاق غيرهم، وبإضافته إلى المجتهدين في قوله اتفاق المجتهدين تكون هذه الإضافة قيدا أول تخرج اتفاق غير المجتهدين. ويبقى معنا المقصود وهو اتفاق المجتهدين، والمجتهدون قد يكونون من هذه الأمة وقد يكونون من غيرها. فبين المراد بقوله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا قيدا ثانيا أخرج المجتهدين من غير هذه الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، وهم من اتبع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور، لأن اتفاق المجتهدين أيضا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نهاية هذه الحياة الدنيا، ويمكن أن يكون اتفاقا في عدد من العصور، ويمكن أن يكون اتفاقا في عصر واحد. فبين المراد بقوله في عصر من العصور، في أي عصر إذا حصل الاتفاق من المجتهدين من هذه الأمة في أي عصر على أمر ديني، لأن اتفاق المجتهدين أيضا يمكن أن يكون على أمر دنيوي أو على أمر لغوي، كما هو الحال الآن في المجامع اللغوية فإنها تضم عددا من المجتهدين في اللغة. فلو اتفقوا على مسألة لغوية على إدخال لفظة من الألفاظ في اللغة العربية أو على قبول وزن من الأوزان، فإن هذا لا يعد من الإجماع الذي نحن بصدده، لأن المقصود اتفاق المجتهدين على أمر ديني، على أمر ديني. بعض هذه القيود أيها الإخوة تشعر بوجود خلاف لبعض العلماء، ولكن هذا هو التعريف الأشهر. ومن الأشياء التي جرى فيها الخلاف بين العلماء مسألة اتفاق المجتهدين في عصر، بعضهم يشترط انقراض العصر، بمعنى موت المجتهدين الذين اتفقوا جميعا من غير أن يحدث أحد منهم مخالفة لما سبق منه، وبعضهم يرى أن الاتفاق لا يكون إلا للأمة كلها، لأن العصمة وردت للأمة في مجموعها، فلا يمكن أن يستقل بها بعضهم لأن المجتهدين بعض الأمة، فيقول لا بد أن يكون الاتفاق من الأمة وليس من بعض الأمة وهم المجتهدون. وهذه الأمور ناقشها العلماء، أما مسألة انقراض العصر فإن لو اشترطناها لزم من ذلك عدم تحقق الإجماع، لأنه ما من عصر إلا ويوجد فيه مجتهدون جدد لم يكونوا في العصر السابق، فإذا اكتملت فيهم آلة الاجتهاد وتأهلوا له وقد بقي بعض من أهل العصر السابق، دخل هؤلاء المجتهدون الجدد في حكم الطبقة التي سبقتها، فلا بد من موافقتهم، فإذا خالفوا أو وافقوا فإنا لا نعتبر هذا حتى ينقرض عصرهم، وقبل انقراض عصرهم توجد طبقة جديدة من المجتهدين، وهكذا فيتسلسل الأمر فيمتنع الإجماع. ولهذا قالوا إن الإجماع هو الاتفاق في أي عصر، فبمجرد حصول الاتفاق يصبح الإجماع حجة لازمة حتى للمجتهدين أنفسهم، حتى للمجتهدين الذين اجتهدوا لا يجوز لهم بعد ذلك أن يخالفوا ما اتفقوا عليه. وما يقال من أن الإجماع لا بد أن يكون من كل الأمة، هذه مسألة أيضا ناقشها العلماء وبينوا عدم صوابها. نعم الأدلة تدل على عصمة الأمة في مجموعها، ولكن الأمة فيها العامي وفيها المجتهد، والعامي لا عبرة بقوله لأن قوله غير ناشئ عن دليل. إذن المعتمد في أمثال هذه المسائل قول من؟ قول المجتهدين، لأن الله سبحانه وتعالى قد دلنا على ذلك، هم الذين يستطيعون استنباط الأحكام وتعرف الأدلة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهؤلاء هم المؤهلون للبحث في بيان الأحكام والترجيح بين الأدلة ومعرفة مضامينها، فلذلك كان قولهم في هذا الأمر هو المعتبر، وثاقهم وخلافهم هو المعتبر، وأما غيرهم فلا عبرة بوثاقه ولا عبرة بخلافه، وكل من لا يعتبر خلافه كل من لا يعتبر خلافه لا يعتبر، لا يشترط وثاقه، كل من لا يعتبر وثاقه لا يشترط، كل من لا يعتبر خلافه لا يشترط وثاقه. بقي بعد ذلك الاختلاف الأخير، وهو حجية الإجماع في غير المسائل الشرعية، على أمر من أمور الدنيا أو على مسألة من مسائل اللغة أو نحو ذلك، لو وقع الإجماع هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ المعتمد كون الإجماع حجة في الأدلة الشرعية في القضايا الشرعية، وهذا لا يعني عدم أهمية الإجماع في المسائل الأخرى. فلو أن العلماء بحثوا في مسألة دنيوية ثم اتفق رأيهم فيها على شيء فلا شك أن هذا الاتفاق معتبر، لكنه لا يصل إلى مرحلة اليقين التي نصل إليها بسبب الإجماع في المسائل الشرعية، لأن الإجماع في المسائل الشرعية له أحكام لا تجوز مخالفته. أما في مسائل الدنيا فمن خالف فيها باجتهاد أو وجهة نظر أو ترجح مصلحة خاصة فإنه لا حرج عليه. وعلى هذا في المعتبر في الإجماع كونه في المسائل الشرعية. نعيد التعريف مرة أخرى: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر ديني، على أمر ديني. المجتهدون هم من تأهلوا بمعرفة الأحكام من أدلتها والتمييز بينها. هذا الإجماع أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح أو إجماع نطقي وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح لفظه دال عليه بأن يبين كل واحد من المجتهدين الذين حصل منهم الإجماع رأيه بقوله، ويقوم مقام القول الكتابة، الكتابة أو الإشارة المفهمة ممن لا يستطيع الكلام، لكن لا بد من التصريح بالقول، لا بد من التصريح بالقول. وأما الإجماع السكوتي فهو أن يتكلم البعض ويبين ويسكت الباقون من غير إنكار، أن يكون سكوتهم على غير سبيل الإنكار. فإذا سكتوا على غير سبيل الإنكار ولم يكن هناك داع لسكوتهم من خوف أو تهديد أو نحوه، فهل يعتبر هذا من الإجماع سكوتهم هذا؟ هل يعتبر موافقة أو لا يعتبر موافقة؟ الخلاف هنا ليس بين من يثبت الإجماع وبين من ينفيه، ولكن بين القائلين بالإجماع، بين من يقول بحجية الإجماع. هؤلاء اختلفوا هل يعتبر الإجماع السكوتي حجة أو لا يعتبر حجة. بعضهم قالوا ليس بحجة لأنه لا ينسب لساكت قول، كيف نقول إنه قد أجمع فلان وفلان وفلان، أجمع المجتهدون وفلان لم يتكلم، لا ينسب لساكت قول، وربما سكت لعلة، سكت لخوف أو سكت حياء أو سكت لأنه لم يكن لديه وجهة نظر حاضرة فيما قيل، فلعله أجل البحث والنظر في المسألة إلى وقت آخر إلى غير ذلك. أما الفريق الآخر سيقولون إن الإجماع السكوتي حجة، حجة. لماذا كان حجة؟ قالوا لأن هذا السكوت من العلماء المجتهدين، والأصل فيهم أنهم لا يسكتون عن بيان الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليهم الميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأمثال هؤلاء لا يسكتون على الباطل ولا يكتمون الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم، ليس هذا الإجماع السكوتي في قوة الإجماع النصي حجة، ولكنها حجة ظنية ليست قاطعة. هذا هو مجمل الاختلاف بين العلماء في مسألة الإجماع السكوتي. في أي شيء يكون الإجماع؟ الإجماع هذا في أي شيء يكون وما هي شروطه؟ الإجماع يحصل على المسائل الدينية، ويمكن أن يقع الإجماع على المسائل الثابتة التي لا شك في ثبوتها فيزيدها قوة وثباتا، ويمكن أن يقع على المسائل المختلف فيها فيرفع الاختلاف فمن النوع الأول الصلاة والزكاة، وجوب الواجبات وحرمة المحرمات في الشريعة هذه ثابتة بأدلتها التي لا شك فيها، ولكن وقع الإجماع من الأمة في كل طبقاتها على هذه الأحكام فزادها الإجماع قوة وثباتا. ولهذا نجد أن العلماء عندما يستدلون على مسألة في كثير من الأحيان يقولون والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وقد يقولون في بعض الأحيان والقياس. لماذا؟ ألا يكفينا دليل واحد؟ لا، كلما كثرت الأدلة المتفقة على إثبات شيء أو نفيه كان ذلك أدعى لتأكد صحته وقبوله. هذا في القسم الأول. أما المسائل الاجتهادية الأخرى المختلف فيها فإن الإجماع يرفع الاختلاف ويرفع درجة الحكم إلى القطع واليقين. لماذا؟ لأن الإجماع لا يقع إلا بعد بحث ونظر وتقص في الأدلة، فإذا بحث العلماء في حكم مسألة واستقرأوا الأدلة وناقشوها ومحصوها ثم توصلوا إلى رأي معين فيها كان هذا الرأي قاطعا، لأن بحثهم واستقصاءهم لم يترك وراءهم شيئا. وقد عصم الله الأمة في مجموعها. أما شروط الإجماع، شروط تحقق الإجماع، فهي أن يكون من المجتهدين، وأن يكون الإجماع عن مستند. ما معنى كونه عن مستند؟ أن يقع هذا الإجماع مستندا إلى دليل شرعي، أن يقع الإجماع مستندا إلى دليل شرعي، سواء أكان ظاهرا من ظواهر القرآن أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك. لا بد أن يكون للإجماع مستند، يعني أصل دليل يقع عليه الإجماع، ولا يمكن أن يقع الإجماع من غير مستند، لأنه لو وقع عن غير مستند لوقع عن غير دليل فكان قولا بالرأي. لا بد أن يقع الإجماع عن مستند، أن يكون له أصل، حتى ولو كان هذا الأصل لا يفيد القطع واليقين لكن الإجماع يقويه ويرفع درجته إلى القطع واليقين. ولهذا قدم العلماء الإجماع في الاستدلال على غيره من الأدلة، لأن الأدلة الشرعية تطرق إليها احتمالات عديدة، احتمال النسخ والتخطيط غير ذلك، فإذا اجتهد العلماء وأثبتوا الحكم استنادا إلى دليل معين تبين أن هذا الحكم غير منسوخ، لأنهم بحثوا واستقصوا تبين أنه مقصور على ما ذكر وهكذا. فلهذا ترتفع مرتبة هذا الدليل الذي وقع عليه الإجماع بسبب الإجماع إلى مرتبة القطع واليقين بالحكم الذي دل عليه. هذا الإجماع. متى يقع هذا الإجماع ومتى يكون حجة؟ الإجماع في أصله ناشئ عن الاجتهاد، وحجية الاجتهاد إنما تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الوحي قد انقطع، فالمعول عليه في تعرف الأحكام التي ليست ظاهرة معروفة إنما هو الاجتهاد بالرد إلى النصوص، وهذا يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام الأمر كذلك فإن الإجماع ليس من حقه أن يغير الأحكام. التغيير بأي شيء؟ بالنسخ. تغيير الأحكام بالنسخ. فليس من حق المجتهدين أن يغيروا في الأحكام. لو اتفقوا اجتمعوا واتفقوا على نفس حكم من الأحكام، على نفس حكم السرقة أو على إباحة الربا نظرا لضرورة العصر كما يقول البعض، هذا ليس من حق المجتهدين. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا لله سبحانه وتعالى، وأما المجتهدون فليس لهم الحق في ذلك. ولهذا يقول العلماء الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به. إذا وقع الإجماع فليس من حق طائفة أخرى من المجتهدين نسخ هذا الإجماع، لأنه إذا حصل كان حجة قاطعة ودلنا على الصواب، فلا يمكن أن يكون الحق باطلا في وقت آخر فيأتي إجماع آخر فينسخه، لأن نسخه لو حكمنا بصحة نسخ الإجماع السابق لزم من ذلك بطلانه بعد أن كان حقا، بطلانه بعد أن كان حقا. فلا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به، ليس دليلا صالحا للنسخ، لأن النسخ كما قلنا بالأمس مسألة نقلية لا مجال للاجتهاد فيها. النسخ مسألة نقلية، لا بد أن يكون هذا ثابتا في عصر نزول الوحي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء بحثوا مسألة إمكانية تحقق الإجماع، فقالوا هل يمكن أن يحصل الإجماع أو لا يمكن؟ إذا تمكننا من حصر المجتهدين ومعرفة أقوالهم فالإجماع ممكن، لكن هم نفوه استبعادا لوقوعه، قالوا ربما كان هناك مجتهد مغمور أو لا يعرف مكانه أو سكت لعلة من العلل. فعندما نحكم بأن هذا الأمر إجماع نكون قد ألغينا رأيه، ورأيه معتبر. ومن العسير قالوا جمع المجتهدين من الأمة في وقت واحد في مكان واحد أو تعرف آرائهم، فلهذا نفوه. وقال بعض العلماء إنه لا حجة للإجماع إلا لإجماع الصحابة، لإجماع الصحابة، لأن المجتهدين من الصحابة كانوا معروفين وكانوا في المدينة أولا، ثم من خرج منهم بعد ذلك إلى خارج المدينة كان مكانه معروفا، إما أن يكون قد ذهب إلى اليمن أو إلى الكوفة أو إلى مصر أو إلى الشام أو كذا، معروف، فلا يعثر تعرف رأيه. وأما بعد كثرة عدد المجتهدين وتوزعهم في الأقطار قالوا فإنه من العسير القول بتحقق الإجماع في غير عصر الصحابة. والمسألة لا تعود إلى الاستحالة العقلية، ليس مستحيلا من ناحية العقل، لكن من ناحية الوقوع قالوا مستبعد مستبعد. والعلماء يقولون إن هناك دليلا اسمه دليل الجواز العقلي. ما معنى الجواز العقلي؟ الإمكان. الإمكان، هل يمكن أن يحصل هذا الأمر أو لا يمكن؟ هذا هو الجواز، يعني هل يجوز عقلا، يعني هل يمكن، أو لا يجوز أي لا يمكن. ما هو دليل الجواز العقلي؟ كيف نستطيع أن نقول بأن هذا الأمر جائز من جهة العقل، يعني ممكن يعني غير مستحيل؟ قالوا كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال في العقل فهو ممكن. فلو فرضنا الآن وقوع الإجماع، هل يترتب على هذا استحالة من جهة العقل؟ لا، لكن من جهة الوقوع الفعلي هذا هو الذي قال بعض العلماء إنه غير ممكن نظرا لاستبعاده، تباعد أقطار العلماء وتفرق بلدانهم وربما عدم معرفة بعضهم. لكن لو أمكن تعرفهم بدقة، ولو أمكن تحصيل رأيهم في مسألة معينة، فإن هذا الأمر مقبول. وأظن أن في هذا العصر قد تيسرت لنا وسائل كثيرة يمكن بها تعرف الآراء، وسائل الاتصال، وسائل النقل وغير ذلك. فالمسألة بحاجة إلى اجتهاد. ما هو الدليل على حجية الإجماع؟ العلماء الذين قالوا بأن الإجماع حجة استدلوا له بعدد من الأدلة، بأدلة من القرآن وأدلة من السنة. والإمام الشافعي رحمه الله، وهو من تعلمون وأول من كتب كتابة وصلت إلينا في علم الأصول، قد ذكر هذه الأدلة فاستدل له أولا بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. كيف استدل بهذه الآية على حجية الإجماع؟ قال بأن الله سبحانه وتعالى قد توعد على مخالفة سبيل المؤمنين. توعد في الآية على ماذا؟ على أمرين: على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، توعد عليه بالعذاب. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم، إذا كانت مخالفتهم حراما تستوجب العقوبة، فاتباع ما اتفقوا عليه أمر ينجي من العقوبة. ما الذي ينجي من العقوبة؟ اتفاق، اتباع ما اتفقوا عليه، لأن ما اتفقوا عليه هو سبيلهم. سبيلهم ليس هو الطريق المادي الذي تسير فيه الأقدام، ولكن سبيلهم الهدى الذي اتفقوا عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل المؤمنين يقول هو ما اتفقوا عليه، ولا بد أن يكون هذا مبنيا على دليله، والأدلة من يعرفها؟ العلماء الراسخون، العلماء الراسخون. وأما الدليل من السنة على حجية الإجماع فالحديث الذي روي بروايات متعددة يشيد باتفاق هذه الأمة ويذكر عصمة الله سبحانه وتعالى لها عن الخطأ. ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ وعلى الضلالة ونحو ذلك، هذه تدل على أن الأمة إذا اجتمعت على شيء كان اجتماعهم معصوما عن الخطأ، كان اجتماعهم معصوما عن الخطأ. والأمة المقصود بها هنا أهل العلم، لأنهم هم الذين يقتدى بهم. الأمة تذكر هنا في باب القدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ولا شك أن الذين يقتدى بهم ويتبع قولهم في مسألة بيان الأحكام وتعرفها إنما هم العلماء، إنما هم العلماء. هذا بإيجاز عن موضوع الإجماع أيها الإخوة. وقد نوقف نقاشا مفصلا في كتب الأصول، في كتب الأصول. الإمام بن حزم رحمه الله نفى هذا وألف فيه كتابا وغيره، ومعتمدهم في نفي الإجماع ما ذكرناه لكم آنفا من استبعاد تحقق اتفاق المجتهدين جميعا نظرا لتباعد أوطانهم وتباين مقارهم. نعود بعد ذلك إلى ما قاله العلماء من ذكر بعض الإجماعات، فقد تحقق إجماع العلماء في مسائل عديدة، إجماعات الصحابة، إجماعات غيرها. وهذه الإجماعات التي كانت في عصر الصحابة بعضها إجماع نطقي وبعضها إجماع سكوتي، ولكن هناك نوع من الإجماع يسمونه الإجماع العملي، تواتر النقل في طبقات الأمة أو تواتر العمل في طبقات الأمة بمسألة واحدة من غير ظهور إنكار، نقل الأذان والإقامة والصاع والمد، يعني مقاديرها، مقادير الزكوات، هذه تواتر نقلها في طبقات الأمة وطبقت عمليا فحصل الإجماع عليها بطريق العمل، بطريق العمل. وهذه إجماعات قوية، لأن العمل بالدليل يؤكد صحته، وبخاصة إذا لم يظهر فيه إنكار وإذا تتابعت الأمة في طبقاتها على العمل. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الرابع وهو القياس. القياس ليس دليلا مثبتا للأحكام، وإنما هو دليل مظهر يكشف لنا عن الحكم. الحكم موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن القياس يكشف لنا عن وجه هذا الحكم. القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، اجتهاد، ولكنه أقوى وأجلى أنواع الاجتهاد. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال: والاجتهاد القياس، الاجتهاد القياس. سبحان الله، أليس هناك نوع من أنواع أخرى من الاجتهاد غير القياس؟ بلى، بل هناك أنواع كثيرة في ردي مسألة من المسائل في إدخال مسألة من المسائل تحت مدلول نص من النصوص بالجمع بين نصين في تخصيص العام في تقييد المطلق، كل هذه اجتهادات. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال ذلك تنويها بأهمية القياس، كما جاء في الحديث الحج عرف. هذا لا يعني أن من وقف بعرفة وانصرف إلى أهله أنه قد كمل حجه، لأن هناك أركانا وواجبات أخرى. لكن في هذا الحديث إشارة إلى أهمية هذا الركن وهو الوقوف بعرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج حتى ولو أتى ببقية الأركان. فقوله رحمه الله الاجتهاد القياد، هذا تنويهم بأهمية القياد. والعلماء يقولون عن القياد إنه خلاصة الأصول، خلاصة الأصول وميزان العقول وميدان الفحول. القياس خلاصة الأصول وميزان العقول وميدان الفحول. لماذا كان كذلك؟ أما كونه خلاصة الأصول فلأنه لا يستطيع القياس إلا من أحاط بأدلة أصول الفقه فعرف كيفية الاستنباط، لأن المسألة إذا كانت منصوصة الحكم لا يجوز الاجتهاد القياس فيها، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، ولا بد أن يتعرف كيفية الاستدلال، ولا بد أن يعرف ما يرد على الأدلة. كل ما ذكر في أصول الفقه لا بد أن يحصله المجتهد الذي يقيس قبل أن يشرع في القياس، حتى تكتمل لديه الآلة وحتى تتم لديه الملكة التي يستطيع بها أن يقيس. خلاصة الأصول وميزان العقول، لأنك إذا نظرت في قياس القائسين واجتهاد المجتهدين استطعت أن تتعرف مكانتهم في العلم ومدى ما منحهم الله سبحانه وتعالى من العقل والفهم. وميدان الفحول أي هو معترك الأقران، العلماء عندما يجتهدون في إثبات الأحكام الخاصة بالنوازل الجديدة بالقياس تظهر ملكاتهم وتظهر قدراتهم، هذا يثبت المسألة وهذا يناقشه فيها ويستدرك عليه ويصحح ويضعف حتى يتبين الحق، حتى يتبين الحق. ما تعريف القياس؟ القياس له تعريفات عديدة عند العلماء، ولا شك أن بعضا من هذه التعريفات يترجح على غيره، ولا يتسع المجال لذكر هذه التعريفات وأوجه الخلل فيها لنصل بعد ذلك إلى التعريف الراجح. لكن حسبنا أن نقول إن المعنى الذي تدل عليه هذه التعريفات واحد، المعنى الذي تدل عليه هذه التعريفات واحد، ولهذا سنعرفه بتعريف من هذه التعريفات. التعريف الذي ذكره العلماء في القياس في اللغة قالوا هو التقدير والمساواة. القياس ما هو؟ التقدير والمساواة. تقول فلان يقاس بفلان أو لا يقاس به، يعني يساويه أو لا يساويه. وتقول قس القماش بالمتر، يعني ماذا؟ يعني قدرت طوله بهذه الآلة، فهو التقدير والمساواة. لكن في الاصطلاح ما هو؟ إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكمه لاشتراكهما في العلة، لاشتراكهما في العلة أو لما بينهما من المعنى الجامع كما يقول البعض. فالإلحاق هذا العمل عمل من المجتهد نفسه، هو الذي يلحق هذه المسألة الجديدة التي لم ينص على حكمها بمسألة سبق ورودها في الشرع ونص على حكمها. إلحاق، والإلحاق هذا قد يكون في باب الأحكام القياس، وقد يكون في إثبات النسب، وقد يكون في غير ذلك. فبين المقصود بقول إلحاق فرع بأصل في حكمه، حقه فيه بماذا؟ في ماذا؟ قال في حكمه لما بينهما من الاشتراك أو لما بينهما من المعنى الجامع. وهذا التعريف يدلنا على أن القياس يتكون من أركان أربعة، ومعتمده وجود مسألة من المسائل ثبت لها حكم شرعي بدليله، ثبت لها حكم شرعي بدليله. فبحثنا في هذا الحكم، هل هو معلل أو غير معلل؟ ما معنى كونه معللا أو غير معلل؟ أي إذا قلنا إنه معلل فإن هذا يعني أن له معنى معقولا يمكن تعقله وإدراكه. أما إذا كان الباحث والناظر لا يستطيع أن يصل إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم هنا، فإن لا نستطيع أن نقيس عليه شيئا، لا بد أن يكون المعنى الموجود في هذا الحكم يمكن إدراكه وتعقله. هذا معنى التعليل. فإذا ثبت الحكم وعرفنا العلة أو السبب التي من أجلها ثبت الحكم، أمكن بعد ذلك البحث في النوازل والحوادث الجديدة، هل تشابه هذا المعنى الذي وجد في الحكم الأصلي أو لا تشابهه؟ فإن وجدنا بينهما تشابها في هذا المعنى أمكن لنا الإلحاق وهو القياس، أمكن أن ندخل الصورة الحادثة في حكم الصورة السابقة، لأن المعنى الموجود في السابق هو الموجود في اللاحق. ذكرنا في الدرس قبل الماضي عندما تحدثنا عن الحكم الشرعي، ذكرنا أن من أقسام الحكم الشرعي الحكم الوضعي، وذكرنا من أفراد الحكم الوضعي السبب، وقلنا إن السبب ينقسم إلى كم قسم؟ اسمين. اسم تظهر فيه حكمة يمكن إدراكها بالعقل، وهذا هو الذي نسميه بماذا؟ بالعلة. هذا السبب الذي له حكمة ظاهرة يمكن تعقلها هو الذي نسميه بالعلة، وهو الذي نحتاجه في القياس، هو معتمد القياس. هذا المعنى متى ما لاح هذا المعنى وظهر أمكن لنا أن نقيس، لكن بدون ذلك لا يمكن أن نقيس. مثلنا بعدة أمثلة، الزنا مثلا والعياذ بالله حادثة أثبت الشرع فيها حكما، ما هو الحكم؟ الحد، حد الزنا، سواء كان محصنا أم غير محصن، ولكل حد. لكن هل لهذا الحكم من معنى يمكن إدراكه بالعقل؟ هل فيه حكمة ظاهرة؟ نبحث ماذا يترتب على الزنا. لماذا حرمته الشريعة؟ أن في اختلاط للأنساب وهتك للأعراض وإضاعة للعفاف وكل غير ذلك مما ظهر في هذا العصر ونشرا للأمراض الفتاكة إلى غير ذلك. إذن إثبات هذه العقوبة فنجد أن هذه اليد امتدت إلى ما لا حق لها فيه، كسرت الحل وأخذت المال وهي ليس لها فيه حق، والجزاء من جنس العمل، فكان حقها أن تبدر حتى لا تمتد مرة أخرى إلى ما لا حق لها فيه وحتى ترتدع الأيدي الأخرى فلا تقدم على مثل هذه الفعل. الخمر محرمة في الشريعة لا نزاع في تحريمها، وإن كان بعض الجهلة السفلة يقولون إنه لم يرد النص على تحريم الخمر في القرآن الكريم، ما قال حرمت عليكم الخمر كما قال حرمت عليكم الميتة، ما قال حرمت عليكم الخمر، قال فاجتنبوا. فهل هذه القولة قولة فاجتنبوا تساوي حرمت؟ العلماء قالوا إن قوله فاجتنبوه أبلغ وأقوى في الدلالة على التحريم من قولة حرمت عليكم الخمر. لماذا؟ قالوا لأن الشيء قد يحرم من جانب واحد ولكن لا يحرم من بقية الجوانب. الميتة محرمة، ثبت ذلك بقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، لكن تحريم الميتة يعود إلى أي شيء؟ تحريم مضاف إلى العين، يعود إلى ما أعدت له تلك العين، حرم عليكم أكل الميتة. لماذا حرمت الخمر؟ نبحث ما السبب الذي من أجله حرمت الخمر؟ هل لكونها مائعة من المائعات؟ أو لكونها تتميز بلون معين أو برائحة معينة أو بأثر معين تحدثه في نفس شاربها في عقل شاربها؟ بعد البحث والاستقصاء يتبين لنا هذا المعنى الآخر، أن تحريم الخمر إنما كان لما تحدثه من الإسكار الذي يغيب عقل الشارب. إذن اتضحت لنا العلة في تحريم الخمر، فلو جئنا نبحث في نازلة من النوازل الجديدة وجدنا أن شرابا من الأشربة يحدث هذا الأثر يسكر، نستطيع حينئذ أن نقيس، والقياس هذا هو الإلحاق، فنقول إن حكم هذا الشراب حكم الخمر وهو التحريم ووجوب الحد. لماذا؟ لما بينهما من الاشتراك في هذا المعنى الذي أوجب تحريم الخمر الأساس، وهو الإسكار الذي يغيب العقل. فالمعنى الذي ثبت به الحكم في المسألة الأولى معتمد، لا بد من الحرص على تعرفه وتبينه، لكن لو جئنا إلى حكم من الأحكام التي وردت في الشريعة فلم نستطع تعرف المعنى الذي ثبت به الحكم، كون صلاة الفجر ركعتين أو كون صلاة المغرب بعد غروب الشمس. لماذا؟ لماذا نصلي الفجر ركعتين وهذه الصلاة تأتي بعد النوم بعد الراحة في أول النهار؟ لماذا لا نصليها أربعا ونأتي للصلاة التي في وسط النهار وفي اشتداد الحر وبعد التعب فنصليها ركعتين؟ لا نستطيع، لأننا لا ندرك بعقولنا حكمة ظاهرة ومعنى معقولا في فرضية صلاة الفجر ركعتين وفي فرضية صلاة الظهر أربعا. فيها حكمة للشرع؟ نعم، بلا شك. ما قصرت عنه عقولنا، ما قصرت عقولنا عن إدراكه، لا يلزم منه عدم وجود حكمة للشرع، فإن لله سبحانه وتعالى في كل شيء حكمة، وهو الحكيم الخبير. لكن عقولنا قد تدرك بعض الأشياء وقد لا تدركها، فما لم تدركه لا تستطيع أن تنفي وجود الحكمة فيه، لكن لا تستطيع أيضا أن تلحق به غيره. فمعتمد القياس معرفة المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل، هذا أهم شيء، والعلة هي الركن الأهم من أركان القياس. ما لم تعرف العلة فإنه يتعذر عليك القياس، لا بد لعملية القياس من معرفة المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل، ولا بد أيضا من ملاحظته في الصورة الجديدة. إذا وجدته في الصورة الجديدة أمكن لك أن تلحق هذا بذلك. لا قياس أيضا مع النص، إذا كان الحكم قد ثبت بدليله فلا حاجة بنا إلى النص، لا حاجة بنا إلى أن نقيس. نعم، لأنه قياس فاسد الاعتبار، قياس في مقابلة النص، قياس في مقابلة النص. قبل أن نتحدث عن كيفية تعرف العلل وما يرد عليها، نبحث في حجية القياس هذا. من أين جاءتنا حجية القياس؟ كيف اعتبرناه دليلا يدل على تعرف الأحكام؟ هل ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل من الأدلة النص على القياس؟ قال اعتمد القياس في تعرف الأحكام، ما وجدنا هذا. من أين لنا هذا إذن؟ العلماء تدلوا على حجية القياس بأدلة كثيرة. أولا، ثبت فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقائع عديدة استعماله لبعض أنواع من الأحياء، من ذلك ما روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قبلت وأنا صائم. قبل زوجته وهو صائم، كأنه رأى أن هذا الأمر ربما أخل بصيامه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضر؟ قال: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما هذه مثل تلك، يعني الإنسان الصائم لو تمضمض بالماء ولفظه من فمه، هل تضره هذه المضمضة؟ هل تفسد صيامه؟ لا تفسد صيامه. متى تفسد صيامه؟ لو ابتلع هذا الماء الذي أدخله فمه. فكذلك القبلة مقدمة للمقصود، إدخال الماء في الفم مقدمة لابتلاعه، فإذا لفظه لم يترتب على هذه المقدمة شيء. كذلك القبلة بالنسبة للصائم، إذا قبل ولم يحصل منه شيء آخر أصبحت هذه القبلة مقدمة، لم يترتب عليها شيء. متى يترتب عليها شيء؟ إذا حصل منها الاتصال بالزوج. فقاس هذه على هذه، قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة، في كون كل منهما مقدمة للمقصود، فإذا ما ترتب عليها المقصود لا شيء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه ينكر هذا الولد، يتشكك في كون هذا الولد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ لونه متميز عنه. قال: نعم. قال: فمن أين جاءها؟ أنت تعرف إبلك، تعرف الفحل الذي فيها وأنه أحمر. قال لعله أن يكون قد نزعه عرق من أجداده. قال فلعل هذا أن يكون قد نزعه عرق. هناك وقائع كثيرة في حياة الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أجمعوا على العمل بالخيانة في وقائع كثيرة، كانوا يجتهدون ويلحقون. وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بعث به إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما ولاه على الكوفة، قال له اعرف الأمثال والأشباح وقس الأمور. فالقياس كان مقررا ثابتا متفقا عليه بين الصحابة، وقد مارسوه بالفعل وأجمعوا عليه، وهذا يعتبر أقوى الأدلة في إثبات القياس. ولهذا يقول بعض العلماء المحققين إن معتمد القياس، يعني الدليل على حجية القياس، إجماع الصحابة. لا حاجة بنا إلى أن نبحث في بقية الأدلة، لكن إذا وجدنا الصحابة قد استعملوا قياسه وأجمعوا عليه وشاع بينهم من غير نكير، دل هذا على أنه حجة، لأنه لو لم يكن كذلك لأنكره الصحابة، وهم الذين كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فلما استعملوا وشاع بينهم من غير نكير كان هذا إجماعا دلنا على حجية القياس. هناك أيضا دليل آخر تدل به العلماء، دليل عقلي على حجية القياس، القياس الاجتهاد. والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انقطع الوحي، انقطع اتصال الأرض بالسماء عن طريق الوحي، وما عاد هناك وحي يبين لنا الأحكام. ولا شك أن الحوادث الجديدة تحصل في دنيا الناس، فقد حصل لنا في هذا الزمن من الحوادث والأمور التي تحتاج إلى بيان أحكامها ما لم يحصل لمن سبقنا، وحصل لمن سبقنا ما لم يحصل لمن سبقهم، وحصل للتابعين ما لم يحصل في عصر الصحابة، وحصل للصحابة ما لم يكن موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إما أن نقول بأنه ليس لله حكم في هذه المسألة فنرتكب بذلك جرما عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل ذكر كل الأشياء في القرآن نصا؟ لا، بعضها بالنص عليها وبعضها بالرد إلى المنصوص كما يقول الإمام الشافعي. فلا تحدث أو فلا تنزل بأحد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، إما نصا وإما ردا إلى المنصوص، أخذ من قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. إذن القياس محتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية، استنباطها تعرفها، هو تعرفها حتى لا نتهم الشريعة بالفصول. وهذا دليل متجدد يمكن استعمال القياس في كل عصر في كل مسألة، إذا لم نجد نصا عليها وإذا لم نجد دليلا يشملها بأن تدخل تحت دلالة دليل من الأدلة فإنه لا بد من القياس. فلا تعجز الشريعة عن استيعاب هذه المسائل التي تجد، وتستطيع بحمد الله أن تقول كلمتها في كل مسألة. هذا فيما يتعلق بدلالة القياس. بعض العلماء أنكروا القياس وقالوا إن القياس قول بالظن، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك، نهانا عن اتباع الظنون. والعلماء ردوا عليهم قالوا إن المقصود الظن الذي لا يقوم على اعتباره دليل، إن بعض الظن إثم. نعم، لكن الرجحان الذي يقوم على اعتباره دليل هذا أمر يؤجر المجتهد على القول به على تبيينه وعلى توضيحه. هذا ما يتعلق بحجية القياس تعريف. أهم شيء في موضوع القياس كما قلنا العلة، والعلة ركن من أركان القياس، وأركانه أربعة. أولها الأصل، والمقصود به المحل الذي نصت الشريعة على حكمه أو وقع الإجماع على حكمه، هذا هو الذي نسميه الأصل. يقابله الفرع. الفرع ما هو؟ المحل الذي لم ينص ولم يجمع على حكمه، كالنبيذ مثلا بالنسبة للخمر، محل لم تنص الشريعة في قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر إلى آخره فاجتنبوه. والركن الثالث العلة، الحكم عفوا، الركن الثالث الحكم، حكم الأصل، لابد أن يكون للأصل حكم. والركن الرابع العلة، والعلة هي المعنى الجامع بين الأصل والفرع، يعرفها العلماء بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم على وصفه مصلحة تحصيل مصلحة أو درء مفسدة. هذا ذكره الإمام الآملي وغيره. وصف العلة ما هي؟ وصف من الأوصاف ظاهر، لا بد أن يكون غير خفي، لا بد أن يكون ظاهرا. متى يصح أن يكون هذا الوصف معتمدا؟ يجوز القياس عليه ويجوز تعدية الحكم بواسطته من الأصل إلى الفرع إذا كان ظاهرا. وأيضا لا بد أن يكون منضبطا، يعني محددا لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. القياس هذه الاعتراضات هي أوجه الخلل الذي يتطرق إلى صحة القياس. بعض العلماء ذكر أنها 12 اعتراضا ترد على صحة القياس، فلا بد إذا أردت أن تصحح قياسك أن تجتنب كل هذه الاعتراضات، أن تجتنب كل هذه الاعتراضات. الكلام في القياس طويل وهو هام وشيق، ولكنه يحتاج إلى وقت، فلعلكم تلتمسون العذر في هذا الاختصار الذي قد يكون مخلا بسبب ضيق الوقت. ضيق الوقت، وكما قلنا فإن المقصود بهذه الدورة بالدرجة الأولى المبتدئون، قد يكون هناك منكم من حصل مرحلة قبل هذه وتأهل لمرحلة أعلى منها، ولكن سيروا بسير أضعافكم، سيروا بسير أضعافكم، الضعيف أمير الركب. على كل حال لعلكم بهذا أن تكونوا قد أدركتم شيئا من أهمية علم أصول الفقه واطلعتم على مباحثي. سوف بعد ذلك مسائل هامة من مسائل الأصول تتمثل في ثلاثة أشياء. الشيء الأول الأدلة المختلفة، هناك أدلة غير هذه الأربعة، غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مختلف فيها. بعض العلماء قال بها وبعضهم خالف فيها، ومجال الخلاف فيها متسع، ولا بعضها أهم من بعض. المصلحة أهم هذه الأدلة المختلف فيها، مصلحة المرسلة، وتعرفها هام في كل إنسان مسلم ولكل طالب علم على وجه الخصوص. وهناك أيضا ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، من هو الذي يصلح للاجتهاد، ما هي شروطه، ومن هو المقلد، وماذا يجب عليه، مراتب المجتهدين إلى آخره. وهناك أيضا التعارض والترجيح، التعارض والترجيح. وقد درج العلماء في أصول الفقه على تأخير هذا المبحث، مبحث التعارض والترجيح، لأنه يأتي بعد اكتمال الأدلة كلها، وبعد تعرف المجتهد من غير المجتهد يأتي مقام التعارض والترجيح بين الأدلة، متى يحصل التعارض وكيف يتم الترجيح، ماذا يقدم وماذا يؤخر، وأوجه الجمع وطرقه، كل هذا في مبحث التعارض والترجيح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.
العلماء عندما ذكروا قصدا في تعريف الواجب إنما ذكروه لبيان الفعل، أن يكون الفاعل أو أن يكون تارك الواجب قد تركه قصدا، وهذا القيد ذكروه للاحتراز عن تارك، عن من أخر الواجب الموسع. الواجب الموسع هو الذي له وقت يتبع فعله وفعل غيره ويزيد عليه، فلو أخره عن وقته قليلا ثم فعله في جزء آخر من أجزاء الوقت فإنه في الأول تركه قصدا لكنه لم يتركه مطلقا، ما تركه تركا مطلقا. متى يعاقب على ترك الواجب؟ إذا تركه قصدا مطلقا. والذي يترك الصلاة وهو مسافر، يترك الصلاة في وقتها الأول ليجمعها مع أختها في الوقت الثاني، هذا تركها قصدا ولكنه لم يتركها تركا مطلقا لأنه سيجمعها في الوقت الثاني. أما مسألة النوايا فهذه لا اطلاع لنا عليها. وعلى كل حال هذه مناقشات يعني دقيقة يذكرها العلماء في باب التعريفات، ما أظن أنه من المناسب لمثل هذه العجالة، هذه المقدمة، أن تذكر فيها كل هذه الاستطرادات الدقيقة. لكن المقصود يعني المعني بقولهم قصدا ليس النية وإنما الفعل، وإنما الترك في الواجب، عفوا الترك في الواجب، فإنه إذا تركه قصدا عوقب على تركه. أما من تركه سهوا ونسيانا أو كان له عذر في تركه بأن يؤخره مثلا، كما وكان له عذر في التأخير كما لو كان الوقت مستسعا، أو كان من حقه الجمع في السفر، فإن هذا لا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نرجو أن تعيد البيتين في شروط البيت في شروط القرآنية، في أركان القرآنية. يقول وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يقول يذكر بعض العلماء قيودا أخرى في تعريف القرآن، يقولون كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا صحيح أنه كلام الله غير مخلوق، ولكن هذه القيود والأوصاف التي يذكرونها تشعر بالرد، فيها ردود على أناس آخرين، رد على من يقول بأن القرآن مخلوق. نعم. يقول ما مدى دلالة قوة دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران ضعيفة، تلازم بين شيئين في الذكر، وذكر حكم لأحدها لا يلزم منه أن يكون هذا الحكم ساريا على الحالة الأخرى. يقول ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ الإباحة أعم، التخيير سبب من أسباب الإباحة، التخيير سبب من أسباب الإباحة، لأن الإباحة قلنا تثبت برفع الحرج ورفع الجناح، أو تثبت بالتخيير، أو تثبت بالسكوت عن التغيير، سكوت عن بيان الحكم، فإن هذا يدل أيضا على أن الأمر مباح. يقول: لماذا لم يحتج الصحابة إلى الاجتهاد في تعرف الأحكام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود بين ظهرانيهم، إذا أسأل عليهم شيء سألوه والوحي يتنزل. الأخ هذا يقول: ذكرت أن السنة تنقسم إلى القولية والفعلية والتقليدية، ما في شيء اسمه التقليدية، وإنما التقريرية، التقرير يعني الموافقة على القول أو الفعل، التقرير بالراء وليس بالدال. نعم. يقول: ذكرتم في الأمس في تعريف السبب والشرط قيد بذاته، وبعض الكتب لا تذكرها، هذا أمر يعني لا غضاضة فيه أن تذكر بعض القيود وبعض التعريفات عند بعض العلماء ولا تذكر عند البعض الآخر. يقول: ما رأيكم في كتاب الواضح؟ إن كان المقصود به كتاب الواضح للشيخ الأشقر فهو لا بأس به للمبتدئين، وإن كان المقصود كتاب الواضح للإمام ابن عقيل فهذا من أمهات كتب الأصول. يقول: هل يكون الحديث القدسي في درجة القرآن الكريم؟ لا لا، احتج به نعم، ولكن له ليس في درجة القرآن، لأن القرآن متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة بقراءة الحديث القدسي، وليس هو من الإعجاز إلى حد القرآن. نعم. بعض الإخوة يسألون عن بعض القواعد الدقيقة وبعض التفصيلات لا أظن أنه من المناسب الحديث فيها لعامة الحضور، لأن الحديث فيها قد يبلبل ويشوش الأذهان، بخاصة بالنسبة للإخوة المبتدئين الذين لم يسبق لهم أن حصلوا شيئا من علم الأصول. يعني الكلام عن بعض قضايا العموم، الكلام عن يعني الراجح في تقديم القول على الفعل أو الفعل على القول، لماذا؟ هذه مسائل يعني فيها تفصيلات يعني قد تشوش بعض أذهان الإخوة المستمعين، ولا بأس من الحديث فيها لمن يحتاجها على انفراد. صلى الله عليه وسلم.